الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في بيان منزلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في السنة النبوية المشرفة. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، واسمه عبد الله بن قيس، أنهم صلوا المغرب، قال أبو موسى صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فجلسنا لنصلي معه العشاء، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لازلتم هاهنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب، ثم قلنا لو جلسنا لنصلي معك العشاء، فجلسنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصبتم، أو قال أحسنتم. ثم رفع بصره إلى السماء، أو قال ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأنتم وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. حديث عظيم جدا أخرجه الإمام مسلم، وفيه استحباب انتظار الصلاة بين المغرب والعشاء، لأن هذا الوقت غالبا ما يكون هدرا عند صاحبه، فلو أنه استغله بأن يجلس في المسجد مع الذكر أو الاستغفار أو قراءة القرآن أو الانتفاع بأي شيء في دينه لكان ذلك خيرا له. فقلنا لو جلسنا لنصلي معه العشاء، فجلسنا. وهذا يدل على استحباب الجلوس بين المغرب والعشاء في بيوت الله عز وجل للذكر وقراءة القرآن والاستغفار وغير ذلك. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك بقوله أصبتم، أو قال أحسنتم، أحسنتم العمل، أو أصبتم فيما ذهبتم إليه من انتظاركم في المسجد لأجل الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، وفي كذلك استحباب أن يرفع الداعي والمتأمل وجهه وبصره ورأسه إلى السماء. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا في وقت صلاة العشاء، أي في وقت ظهور النجوم في السماء، فقال النجوم، أي التي ترونها هذه، أمنة وحفظ للسماء، فإذا انكدرت وتبعثرت هذه النجوم أتى السماء ما توعد. وما الذي توعد به السماء إذا تناثرت وتبعثرت وانكدرت تلك النجوم؟ انشقت السماء وكشطت السماء كما جاء في آيات كثيرة. قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، تنشق وتنفلق وتتصدع وتسقط السماء على الأرض، كما قال الله تعالى: إذا الشمس كورت. مشاهد للقيامة عظيمة جدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من حديث ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ، فليقرأ سورة التكوير والانفطار والانشقاق، لأنها أي هذه الصور هي التي صورت هذا المشهد العظيم، مشهد اضطراب الأحوال وخراب السماوات والأرض. قال الله عز وجل: إذا الشمس كورت. كورت بمعنى جمعت وانضم بعضها إلى بعض، وكانت لها ظلمة بدل أن كان لها نور وشعاع، ولكنها أي السماء الشمس أخذت وصفا غير وصفها. فالشمس كورت أي اجتمع بعضها إلى بعض وانضم بعضها إلى بعض وخفي ضوءها وصارت مظلمة بعد أن كانت نيرة. وإذا النجوم انكدرت، انكدرت يعني تساقطت وتبعثرت، لم يكن لها تعلق بالسماء. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، الجبال التي هي أوتاد الأرض، الجبال الرواسي التي تحافظ على ميزان الأرض، أن تميد الأرض بأهلها وأن تسري الأرض بأهلها. فالله تعالى جعل الجبال هذه هي أوتاد الأرض، وهي الأمان للأرض أن تميد وأن تسير بأهلها. تصوروا أنها تأتي يوم القيامة هباء منثورا، وتسير سيرا وتمور مورا. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، أهملها أهلها بعد أن كانوا ينتظرون ولادتها، فصاروا لا ينتظرون لهول المواقف، انصرفوا عن مواشيهم ودوابهم وحواملهم. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، اجتمعت وانضمت بعضها إلى بعض، وإذا البحار سجرت. سبحانك ربي، كيف تسجر البحار وهي ماء؟ والتسجير أن تتحول إلى نار، فكيف يتحول الماء إلى نار؟ بقدرة العزيز الجبار سبحانه وتعالى. وإذا البحار سجرت، إن هذه البحار وتلك الأنهار تحتها نار، هذه النار تشتعل فتتحول المياه إلى براكين وحمم من النيران. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، كل نفس تزاوجت مع مثيلاتها. فمن كان من أهل النار انضم إلى أقرانه من أهل النار، ومن كان من أهل الجنة انضم إلى أقرانه من أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم وكل مسلم من أهلها. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة: وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت. ما ذنبها أن تقتل؟ لكونها بنت؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون؟ أيمسكه على مضض؟ أيمسكه على هون؟ أم يدسه في التراب؟ أخلاق الجاهلية، موقف المرأة في الجاهلية. أما في الإسلام فالمرأة أخذت حقها وزيادة وزيادة، ولم يهضمها الإسلام شيئا من حقوقها أبدا، بل جعل لها مكانة عظيمة مرموقة. فهي شقيقة الرجل في الثواب والعقاب، في العبادات والطاعات، في الجزاء، في العبادات وغير ذلك، مما جعل الله عز وجل للمرأة قدما راسخة في الإسلام. وإذا الصحف نشرت، نشرت الصحف وتبعثرت يوم الفضيحة، يوم الفضيحة، حتى يأخذ كل إنسان كتابه، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله وآخذ بشماله من وراء ظهره، آخذ بشماله من وراء ظهره. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وهو بالمعنى الأول، وإذا الجحيم سعرت، نسأل الله السلامة والعافية، وإذا الجنة أزلفت، قربت الجنة لا تأتي إليها أنت، بل تأتيك وأنت واقف في مكانك. أرأيتم كرامة بعد هذا لأهل الإيمان؟ حينئذ علمت نفس ما أحضرت، كل نفس تعلم من صحيفتها ما كانت قد عملت، يؤهلها ذلك إلى الجنة أم إلى النار. وقال تعالى في سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت، انفطرت تصدعت وانشقت، وانشقت وسقطت، وإذا الكواكب انتثرت تبعثرت وتساقطت، وإذا البحار فجرت، فجرت، إذا البحار فجرت، البحار على الأنهار، المالح على العذب، اختلطت المياه بعد أن كانت المالحة في مكان والعذب في مكان، اختلط هذا مع ذاك، اختلط هذا مع ذاك، كما تختلط السماوات والأرض. وإذا القبور بعثرت، بعثرت يعني أخرجت من فيها، أخرجت من فيها. وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت لهذا اليوم وما أخرت له من جزاء، من ثواب وعقاب، من جنة ونار. إذا السماء انشقت، انشقت فلقتين، أو تصدعت تماما وانشقت شقوقا كثيرة، وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني ألقت بأذنها إلى كلام الله عز وجل أمرا ونهيا، وأذنت يعني وأصغت بأذنها، وأذنت لربها، وحق لها أن تأذن لربها. فالأمر من الله عز وجل والنهي من عند الله تعالى. وأذنت هذه السماوات والأرض، أذنت لربها، فما بال الإنسان العاقل المكلف لا يأذن إلى ربه، ولا يسمع سماع إجابة، ولا يقول لأمره ونهيه سمعنا وأطعنا. وإذا الأرض مدت، الأرض مدت بحيث لا يكون للواقف عليها إلا مكانه فقط، ولا مكان بجواره يقف عليه، فلا مهرب حينئذ من العرض على الله عز وجل، لا فكاك ولا مهرب ولا مفر. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ الأرض كلها تكون كخبزة واحدة ملساء، الكل يقف عليها، ويخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يسرعون ليوم الحساب، ليوم العرض على الله عز وجل. وألقت ما فيها وتخلت، ألقت القبور ما فيها، وألقت الأرض ما فيها وتخلت منها، لم يكن فيها أحد، وليس بإمكان أحد ولا بوسع أحد أن يتخلف هنا أو هناك، أو يختبئ في قبر ولا يخرج منه. الكل يخرج بكلمة الله كن، كن، بنفخ الصور، بأن ينفخ إسرافيل في الصور فيخرج الناس كلهم إلى الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح، إنك مسرع وساع إلى ربك في هذا الموقف. يا أيها الناس إن يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إما أن يعود الضمير على الله فتلقى الله، وإما أن يعود الضمير على صحيفتك التي كنت قد عملتها في الدنيا فتلاقي جزاء ما عملت، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، أو يصرف الله عز وجل وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. النجوم أمانة للسماء، أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أتى السماء ما توعد، تسقط على الأرض بعد أن تنشق وتتصدع. وأنا أي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمانة لأصحابي، أمانة لأصحابي، أنا حافظ لهم، حافظ لهم. أما سمعتم قوله عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الدجال؟ أعظم فتنة تكون بين يدي الساعة، وما من نبي أرسله ربه إلا وحذر أمته الدجال. فالنبي عليه السلام يقول إذا ظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه، تخافوش، أنا حجيجه. إذن هو أمنة، هو أمنة لأصحابه، يطمئنهم ويهدئ من روعهم بعد أن ظنوا من كثرة ما حذرهم أن المسيح الدجال في طائفة النخل في هذا البستان المجاور. فالنبي يطمئنهم عليه الصلاة والسلام، يقول لن تراعوا، لن تراعوا، كما قال عليه السلام في رواية أخرى. فيقول إذا ظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يظهر من بعدي فاقرأوا عليه أوائل سورة الكهف. إذن هو أمنة، قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت، إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام خلافا لهؤلاء المجانين الذين يعتقدون إلى يومنا هذا أن النبي حي لم يمت أصلا، مع أن الله تعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون. لا أدري هؤلاء يكذبون الله أم يكذبون الأمة أم يكذبون السنة، أم هم فقدوا عقولهم ولا يدرون ماذا يخرج من رؤوسهم، لا أدري، لا أدري. النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل، لأنها دار غيبية عنا فلا ندري ما يكون فيها إلا ما جاء الخبر به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يصلي علي أحدكم إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فرد الروح في بدن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمه إلا الله، وهو حي في قبره حياة، والشهداء كذلك هم أحياء عند ربهم يرزقون، كيف لا ندري، لأن هذا من علم الغيب. فنقول هذه حياة برزخية لا يعلم كنهها ولا كيفيتها إلا الله عز وجل. قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا مت فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأنتم تعلمون ما نزل بالصحابة رضي الله تعالى عليهم من الفتن والإحن والحروب الشيء الكثير بعد موته عليه الصلاة والسلام، خاصة بداية الفتن بدأت بمجرد أن مات عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب. وارتد، إذن الردة حصلت بعد موته عليه الصلاة والسلام مباشرة، مباشرة، ووقف لها الصديق رضي الله تعالى عنه، خير الناس بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال وارتد من ارتد من العرب، فتجهز أبو بكر الصديق لقتالهم، واعترضه عمر رضي الله عنه، ثم ما لبث أن بين له خليفة الرسول أبو بكر وجه الحق في المسألة، فانشرح لذلك صدر عمر وصدر الأمة، فتنة لم يكن لها إلا أبو بكر، فدحرهم الله عز وجل بهذه الأمة المباركة، وكان المتأول منهم رجع عن تأويله وانضم إلى هؤلاء الذين ارتدوا عن دين الإسلام. فخمدت الفتنة، ثم نشأت من جديد فتنة أعظم منها بمقتل عثمان ابن عفان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، زوج ابنتي الرسول عليه الصلاة والسلام. قامت الفتن هنا وهناك، وفي زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كانت الفتن كذلك على أشدها، ولذلك قالوا له: يا أمير المؤمنين، ما بال الفتن في زمنك كثيرة، أو في خلافتك كثيرة، وكانت قليلة أو لم يكن فتن في زمن أبي بكر وعمر؟ قال: لأنهما كان أميرين على مثلي علي، وأنا أمير عليكم، العيب فيكم. ولا تزال كما قال عثمان لقتلته من المصريين لما دخلوا عليه ليقتلوه وهو يقرأ القرآن، وكان يقوم الليل كله بالقرآن. قال لهم لما دخلوا عليه ليقتلوه: إذا قتلتموني بالسيف فلن يوضع السيف في الأمة إلى يوم القيامة. أول فتنة بالسيف خروج على الإمام الحق. اعلموا أنكم لو أشهرتم السيف فلن يدخل غمده إلى يوم القيامة. ولا زال السيف في الأمة إلى يومنا هذا منذ أن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. والفتن تتوالى دائما في كل عصر وجيل ومصر في الأمة. الأمة جريحة، الأمة تسيل دما في كل بقعة من بقاعها. اجتمعت ملل الكفر من هنا وهناك على أمة الإسلام، والخيانات في أمة الإسلام أعظم منها في أي أمة سبقت وفي أي زمن من تاريخ الأمة سبق. نعم، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وقد أتاهم حقا. وهذا الحديث علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أتى أمتي ما توعد. هو حال الأمة النهاردة عجب حد، وضع الأمة اليوم يرضي أحدا؟ يرضي صديقا؟ لا يرضي إلا عدوا، لا يرضي إلا حاقدا على هذه الأمة. من أعظم أسباب انهيار هذه الأمة موت أصحاب نبيها، أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق، صمام الأمان لهذه الأمة هم أصحاب نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. لا تزال الأمة في فتن وإحن ومحن. من أسباب ذلك، بل من أعظم أسباب ذلك، ذهاب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، بل قامت فئة عظيمة في الأمة من الرافضة والخوارج يسبون ويشتمون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، المشهود لهم بالجنة، المشهود لهم بالجنة. ولذلك تأسفت وتحسرت عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم فسبوهم وشتموهم ولعنوهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول احفظوني في أصحابي، احفظوني. النبي يرجونا، ينصحنا، يرشدنا، احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثلاث قرون مش عارفين تصبروا على هذا، مش عارفين تصبروا على هذا. القرون الفاضلة الخيرية احفظوني كما قال الله الله في أصحابي، يعني اتقوا الله في أصحابي. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب. ثم يفشوا، كلمة يفشوا ولم يقل يظهر الكذب، لا لا، ده هو ظهر وفشى، انتشر في المجتمع حتى ملأه تماما، حتى ملأ حتى علماء الأصوات أو علماء التجويد بيقولوا إن حرف الشين من صفات التفشي. لما تيجي تنطق حرف الشين أش تحس إن في حاجة كده ملأت المكان. فكذلك الكذب ملأ الدنيا، ملأ الدنيا. ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل بغير حاجة ولا طلب ولا برهان، حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف، يحلف كذبا، يحلف كذبا. قال سفيان الثوري رحمه الله من سادات الحديث وأئمة الدين، وكان صاحب مدرسة الحديث في الكوفة، قال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. أنا كثيرا ما أذكر أصحاب البدع لأبين ضلالهم وانحرافهم عن الطريق، وسرعان ما يخطر ببالي دائما قول سفيان هذا عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. فأذكر واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو واحدا من الأئمة أو من أصحاب الوجاهة، أصحاب الإيمان، أصحاب التقوى، أصحاب العلم، أصحاب الدعوة. هؤلاء تتنزل عند ذكرهم رحمات من السماء على المجلس. أما سمعتم قوله عليه السلام ما من قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ما هم ناس صالحين، هم ناس صالحين، ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني مهما كان نسيبا من عائلة مرموقة جدا جدا ولكن عمله قليل، عمله قليل، فنسبه لا يخدمه، لا يخدمه. ومن بطأ به عمله، يعني ومن قعد به عمله أن يلحق إلى الأماجد والأئمة والمكانة العالية السامقة المرموقة، ومن بطأ به عمله لم يسرع، لم يخدمه، ولم ينفعه نسبه، ولم ينفعه نسبه. ومن حديث ابن مسعود عند الطبراني وغيره أنه عليه السلام قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ثلاثة احنا منهيين عن الخوض فيهم. أما الصحابة رضي الله عنهم فهم بشر، هم بشر، ولا أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، الأنبياء والمرسلين، فيقع بينهم الهنات وتقع منهم الهفوات، بل ربما وقعت منهم الكبائر كما وقع من بعضهم سرقة، زنا، شرب خمر، قتل، وأقيم عليهم الحد، والحد كفارة لصاحبه، كفارة لصاحبه. وكل بني آدم خطاء، كل من ألفاظ العموم تشمل الصحابة، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى أعظم من تاب إلى الله مما بدر منهم، أعظم الناس توبة إلى الله عز وجل هم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولهم من الحسنات الماحية للسيئات الشيء الكثير، الشيء الكثير، ولهم من الفضل، فضل السبق في الدين والدعوة والعلم والعمل والجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام، وهم حلقة الوصل بيننا، ولولاهم ما كنا، ولولاهم ما كان دين الله تعالى. كل ذلك إنما يكفر جبال السيئات، فما بالكم وأنهم أقل الناس خطأ وأعظم الناس هدى. لا 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 لا، الصحابة جيل، جيل خلقه الله لينتهي بانتهائهم، لينتهي بانتهائهم أبدا. جيل الصحابة لا يمكن أبدا أن يكون في 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 العالم على وجه الأرض جيل مثله إلى يوم القيامة، بشهادة الله في كتابه وبشهادة النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وبإجماع الأمة على ذلك. لا، الصحابة دول جيل فريد. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، نمسك عن إيه؟ عما شجر بينهم، عما شجر بينهم، لا نخوض فيهم ولا نذكر مساويهم، لأنه لا يذكر مساوي الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا كل حاقد عليهم، إلا حاقد عليهم ومبغض لهم، ومن أبغضهم أبغضه الله عز وجل، ومن آذاهم آذاه الله عز وجل. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إلا عن الثناء والمدح وذكر الفضل وتعداد المحاسن وغير ذلك من أخلاقهم وسيرهم الطيبة. وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، ممنوع حد يستعين بالنجوم لمعرفة الغيب والودع وضرب الرمل وغير ذلك من أعمال السحر والشعوذة، فإن هذا كفر بالله عز وجل. وإذا ذكر القدر فأمسكوا، ليه ربنا بيعمل معايا كده؟ هتقول كده؟ ليه ربنا بيعمل معايا كده؟ ليه ربنا أخذ ولدي؟ ليه ربنا جعلني فقير؟ ليه ربنا سقطني السنة دي في الامتحان؟ وغير ذلك، أنا مسير ولا مخير؟ كل هذه يا إخواني، القدر هو سر الله عز وجل في الخلق، القدر سر الله. لما سئل الإمام أحمد عن القدر قال: القدر هو أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا هو القدر. قل آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين وفي مسند أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس. فئام أي مجموعة من الناس، مجموعة من الناس تغزو في سبيل الله عز وجل، فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، أهو فلان وفلان 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 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. شفتوا بقى المنحة الإلهية بسبب الصحابة، فيفتح لهم، هم رايحين يغزوا، يعني هيكون في مقتلة ودماء وأشلاء، فيسألهم الناس: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فينا فلان وفلان، هؤلاء عايزين تشوفوا فضلوا، دول أصحاب النبي، فيفتح لهم. انظروا إلى كرامة الله عز وجل لأصحاب نبيه، نعم هم أهل كرامة ولهم كرامة على الله عز وجل، فكيف لا تكون لهم كرامة على من دونهم من الخلق؟ ثم يغزو فئام من الناس، ثم يغزو فئام من الناس، فئة مجموعة أخرى تغزو في مكان آخر، فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تابعين التابعين هو من صحب أصحاب رسول الله. الفئة الأولى كانت الصحابة، والفئة الثانية كانوا التابعين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقال نعم، فيقال أو فيفتح لهم فيدخلون البلاد ويفتحون قلوب العباد بغير قتال ولا دماء، يعني تفتح سلما فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده الفريق الثالث اللي هم أتباع التابعين، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك هذا يذكرنا بحديث سعد بن أبي وقاص لما رأى في نفسه أنه صاحب فضل في الجهاد على القاعدين من الرجال والنساء والأطفال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليضبط الميزان عنده، قال يا سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ بصلاتهم وإخلاصهم. فكذلك إذا كانت الشجاعة لها دور عظيم جدا في النصر والغلبة والتمكين، فكذلك هؤلاء الضعفاء من العجزة والنساء القواعد والأطفال الرضع لهم كذلك دور عظيم، وربما يكون أعظم من دور الشجعان، من دور الفارس في الميدان. فإياك أن تظن أنك وحدك الجالب للنصر، بل ربما يكون هناك دواب في جحورها أعظم في جلب النصر منك. ومع فاصل ونعود إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات. من كان مستنا فليستن بمن قد مات. هو من اللي مات؟ النبي عليه السلام وأصحابه الكرام. ثم قال فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فاللي عايز يتمسك بهدي يبقى بهدي الجماعة اللي ماتوا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين والأئمة المتبوعين. هؤلاء هم أولى الناس بالاتباع، وأن نستنى بسنتهم وأن نهتدي بهديهم. لأن الحي النهاردة لما بتيجي تقول لواحد قال رسول الله بيقول لك بقى قال فلان مين يا ابني؟ خدت بالك؟ هو كده فلان، كأنه يعبد صنما. لا، من كان مستنا يعني اللي عايز يمشي على السنة، هؤلاء أصحاب السنة. ثم الذين يلونهم. من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الفتنة عظيمة جدا جدا، وتجتاح الكبير والصغير والرجل والمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا ويدعو بهذا ويعلم الأمة أن تستنى بسنته. ثم يقول أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة. انظر لعبد الله بن مسعود سادس ستة في الإسلام ومن أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنه، يقول عن الصحابة كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله. إذن الله تعالى هو الذي اختارهم الله لصحبة نبيه. إذن هؤلاء اختيار الله عز وجل، اختياره سبحانه وتعالى، ولإقامة دينه. اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولإقامة دينه. اعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم. شوف هم كانوا بيعملوا ايه؟ الواحد منهم يرفع رجله وانت تلحق تحط رجلك مكان رجله، كناية عن شدة التمسك بهديهم، واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال ابن مسعود: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد، نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتجبه بعلمه، ثم نظر في قلوب العباد بعده فاختار له أصحابا. إذن الله عز وجل هو الذي اختار محمدا لرسالته فابتعثه بها واختار له أصحابا، قال: فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه. الله تعالى هو الذي جعل أصحاب نبيه أنصارا لدينه، فهم الذين أعز الله بهم الدين، ولولاهم ما وصل إلينا منه لا نفلا ولا فرضا. وجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، أي المؤمنون هؤلاء الأفاضل والأماجد، ليس عامة الناس ولا الجهلاء ولا هؤلاء الملاحدة والزنادقة، لا لا لا، إنما يتكلم عن أهل العلم من أهل الإيمان. فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيء. وفي رواية: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، من فضائلهم يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبوه من أهل الفترة وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، ولم يسم العاشر. فقال له الناس: ننشدك الله يا أبا الأعور، كن يا سعيد ابن زيد، ننشدك الله يا أبا الأعور إلا ذكرت لنا العاشر، إلا ذكرت لنا العاشر. قال: إذ نشدتموني الله عز وجل، يعني ما دام أنتم متحلفوني أبو الأعور في الجنة، يعني يقصد نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسعيد في الجنة. ولذلك يقول الناظم: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، يذكر هؤلاء العشرة وأنهم من أهل الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهلها، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكل ذلك عندنا. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.